إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. البداية بصحيفة الشرق الأوسط والسؤال التالي: هل تتوسع الحرب على لبنان؟
رولا، كتب طارق الحميد أن إحدى عقد مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار هي تشدد بنيامين نتنياهو بالمحافظة على معبر فيلادلفي مع مصر، وهذا يعني التعدي على اتفاقية كامب ديفيد. وبعد حادثة جسر الملك حسين على الحدود الأردنية، تحرك نتنياهو لتفقد منطقة الأغوار الفلسطينية، مما يعد تهديدا لاتفاقية وادي عربة ولمشروع الدولة الفلسطينية، ويثبت أن استراتيجية نتنياهو تكمن في استغلال كل أزمة لتغيير الواقع. وعليه، فما الذي يجعل لبنان وجنوبه مختلفا الآن عن تلك الاستراتيجية؟ لا شيء وفق الحميد في الشرق الأوسط. ولذا فمن الواضح أن نتنياهو لن يفوت فرصة الحرب الموسعة الآن مع حزب الله، لأنها تخدم أهدافه الاستراتيجية. يفعل نتنياهو كل ذلك بانتظار الرئيس الأمريكي الجديد، فإذا كانت هاريس فستجد واقعا عليها التعامل معه، وإذا كان ترامب فذلك يعني لنتنياهو الاستمرار باستراتيجية. ولذلك على عقلاء لبنان الحذر، لكن السؤال هنا هو: هل هناك من عقلاء في لبنان يستوعبون ذلك؟ يسأل الكاتب.
في العرب اللندنية، انسحاب مصر وقطر من الوساطة بين إسرائيل وحماس.
نعم، برأي محمد أبو الفضل، ينزع انسحاب مصر وقطر أو كليهما أي غطاء سياسي لحركة حماس، فالوساطة التي تقوم بها الدولتان لا يغيب عنها الدفاع عن حقوق أهل غزة وتخفيف معاناتهم ومحاولة تصويب مسار القضية الفلسطينية. فقد يكون وقف إطلاق النار الهدف المعلن للوساطة، غير أن غايتها أكبر من ذلك، لأن الملفات التي يتم التباحث حولها متشعبة وتتجاوز مسألة وقف الحرب الحالية. أبو الفضل يضيف أن القاهرة والدوحة تعلمان بالنوايا السيئة التي تضمرها الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه القضية الفلسطينية، وأي انسحاب من الوساطة لن يضف جديدا، ربما يخصم منهما سياسيا، فقد قبلتا المهمة وتعرفان حجم الصعوبات التي تكتنفها، والتفكير في الانسحاب يقود إلى عدم الاعتداد بأي دور يمكن أن يقوم به مستقبلا، لأن انتهاء الوساطة لن يمنع الحرب من الاستمرار أو يوقف الدمار الحاصل في قطاع غزة.
أما الاندبندنت عربية فتتحدث عن أسباب تخوف الزعيم الصيني من روسيا ومتى سينقلب عليها.
نعم، نقرأ لمايكل شيريدان أن اجتياح الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا يشكل جريمة صارخة بحق القانون الدولي، لدرجة أنه يضرب مبدأ السيادة الأساس للصين. ففي النهاية تعترف حكومة بكين رسميا بدولة أوكرانيا وحكومة فلاديمير زيلينسكي كحاكم شرعي للبلاد، بينما لا يعترف بوتين بذلك. إن ذلك التناقض الصارخ لا يمكنه الصمود لفترة طويلة، ويبدو أن الصين كانت قد أسهمت في ردع بوتين عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في بدايات الحرب. إن سياسة الصين بتقديم مساعدات غير محدودة لروسيا مقيدة بشكل صارم بسبب العقوبات. وهنا السؤال أيضا، حسب الاندبندنت عربية، هل أن الرئيس تشي جين بينغ الذي سمع طوال سنوات ماضية أن روسيا دولة متنمرة وبربرية على وشك التضحية بعقود من سنوات الازدهار السلمي لبلاده من خلال المراهنة بشكل ما من أجل حرب الرئيس بوتين؟ لا يعتقد كاتب هذا المقال في الاندبندنت عربية ذلك.
تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بارقة أمل، عنوان أوردته صحيفة الخليج الإماراتية.
نعم رولا، في افتتاحية الصحيفة تلفت إلى أنه وبعد رفض وممانعة طويلين، أصبح الرئيس فلاديمير زيلينسكي مستعدا للحوار مع موسكو، ودعا إلى الانفتاح عليها من خلال إشراكها في المبادرات. وفي المقابل، فإن المسؤولين الروس لن يغلقوا الباب تماما، وأكدوا استعدادهم للتفاوض وفق معايير وشروط يرونها ضرورية لكنها قابلة للنقاش، وتعتمد على حجم التنازلات الذي يقدم يقدمه الطرف الآخر. الأمل باحتمال إنهاء الحرب في أوكرانيا سلميا ما زال قائما، يقول هذا المقال في الخليج الإماراتية. وإن طغت بيانات الحرب على المشهدين السياسي والإعلامي، فكل الأطراف باتت ترغب في الخروج من هذا المأزق بأقل الأثمان الممكنة، لكن نجاح هذه المساعي سيبقى رهن نزاهة الوسطاء وقدرتهم على الإلمام بملفات الأزمة. فهذه الحرب لا تتعلق بخلاف روسي أوكراني، بل هي أبعد من ذلك وأكبر، وتتصل بوضع عالمي متغير واتجاه نحو بناء نظام دولي جديد.
شكرا لك شيرين نصر.